أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال الشهيد الصدر رحمه الله: وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية. كان الكلام في الاستدلال على الاستصحاب برواية زرارة الثانية. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الموضع الأول للاستدلال، وهو الاستدلال بالفقرة الثالثة. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الموضع الثاني للاستدلال، وهو الاستدلال بالفقرة السادسة للرواية. هذه الرواية فيها أسئلة ستة طرحها زرارة رضوان الله عليه على الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام. لا بأس أن نقرأ نص الرواية، يعني السؤال السادس والسؤال الثالث، لكي نقارن بينهما، وبعد ذلك نبين المطلب. إذا صار عندنا أنس بالرواية ستكون المقارنة واضحة، وسيتضح إن شاء الله أنه في السؤال الثالث زرارة يفترض أنه رأى النجاسة بعد الصلاة، وفي السؤال السادس زرار يفترض أنه رأى النجاسة في أثناء الصلاة. بالنسبة إلى السؤال الثالث حينما افترض أنه رأى النجاسة بعد الصلاة، الإمام عليه السلام قال: صلاتك صحيحة، تجري الاستصحاب وترسل الثوب. وأما في الفقرة السادسة الإمام عليه السلام فرق بين موردين، بين مورد أنه ظن أن النجاسة، يعني التفت إلى نجاسة وظن بنجاسة قبل الصلاة، في أثناء الصلاة رأى النجاسة، يقول هنا الصلاة باطلة، لأن هذه النجاسة هي لعلها تلك النجاسة السابقة. وأما لو كانت النجاسة رطبة، الإمام عليه السلام يقول: اغسلها وأنت في الصلاة وابني على صحة صلاتك، واصل صلاتك. ما الفرق بين الموردين مع اشتراكهما في أن رؤية النجاسة في أثناء الصلاة؟ الفارق أنه في المورد الأول تبين أن النجاسة سابقة على الصلاة، في المورد الثاني النجاسة رطبة، لعل مثلا طير طار وأوقع عليه نجاسة، أو ذبيحة ذبحته ما شاكل ذلك وتقاطر عليه بعض الدم. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ الموردين ونلاحظ حتى تكون المقارنة واضحة. نرجع إلى نص الرواية. أولا نقرأ الموضع الرواية الثالثة، لأنه سيأتي إن شاء الله إشكال من الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول: هناك تعارض بين الفقرة الثالثة والفقرة السادسة. في الفقرة الثالثة التفت إلى النجاسة بعد الانتهاء من الصلاة، والإمام حكم بصحة الصلاة. في الفقرة السادسة التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة والإمام حكم ببطلان الصلاة لأنها قديمة، فكيف النجاسة في أثناء الصلاة توجب البطلان والنجاسة بعد الانتهاء من الصلاة لا توجب البطلان؟ شيد الصدر يجيب يقول لعل هناك خصوصية الشريعة أرادت أن تسهل، من رأى النجاسة بعد الانتهاء من الصلاة تحكم الشريعة بصحة صلاته، بخلاف المكلف الذي يرى النجاسة في أثناء الصلاة الشريعة لا تحكم بصحة صلاته، تحكم بلزوم إعادة الصلاة وببطلان الصلاة. لاحظ الآن ثالثا السؤال الثالث، قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، إذن هو لم يتيقن وقوع النجاسة، فنظرت فلم أرى شيئا، يعني فحص ولم أرى شيئا، هذا سيأتي إن شاء الله قد يستفاد منها اليقين، فنظرت فلم أرى شيئا قد يستفاد منها هنا اليقين بعدم وجود النجاسة، فنظرت فلم أرى شيئا يعني تيقن واتضح أن النجاسة ما موجودة، واضح ولا؟ ثم صليت فرأيت فيه، لم يقل فرأيتها فيه، لم يقل فرأيت النجاسة فيه، قال تغسيله. لاحظ ثم صليت فرأيت فيه، يعني بعد الصلاة أنا رأيت النجاسة، هذا موردها. قال تغسيله ولا تعيد الصلاة. قلت ولم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك. هذا من وين الإمام استفاد؟ كنت على يقين من طهارتك، إما من قوله فنظرت فلم أرى شيئا فيصير عدم الوجدان أوجب له اليقين والقاطع بالطهارة، وإما بأنه ماذا؟ الأصل هو الطهارة، الأصل أنه طهارة، ثبوت النجاسة يحتاج إلى دليل، ولعل الصورة الثانية هي الأوضح. هنا فنظرت فلم أرى شيئا مو معلوم أنه تيقن، بل ربما أنه توجه إلى نفسه أنه عدم وجدان النجاسة قد يكون مسوغ للشروع في الصلاة، مجوز للدخول في الصلاة. قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. الفقرة السادسة هي موطن بحثنا اليوم. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، إذن الفارق بين السادس، السادس يقول وأنا في الصلاة، في الثالث يقول ثم صليت فرأيت فيه، يعني بعد الصلاة. قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، يعني قبل أن تصلي أنت شكيت في موضع ثم رأيت هذا الموضع في أثناء الصلاة، رأيت نفس الموضع اللي شكيت فيه، يعني تيقنت بسبق النجاسة، ما دام تيقنت بسبق النجاسة تعيد الصلاة. وإن لم تشك يعني قبل الصلاة ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، يعني تواصل الصلاة، لكن إذا لم تأتي بحركة ماحية للصلاة، الحركة الكثيرة الماحية للصلاة تبطلها، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. لاحظوا الآن هنا توجد احتمالات، يلا لاحظ إياي. الاحتمال الأول، قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد، الآن يبين الموضوع الأول، الشق الأول، إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، هنا شككت في موضع منه ثم رأيته، نحمل شككت في موضع، يعني كان عندك علم إجمالي أن في هذه الأطراف في هذا الموضع في هذا المكان يوجد ماذا؟ نجاسة، كان عندك علم إجمالي، ثم رأيته لا، صار عندك علم تفصيلي. الشق الثاني، وإن لم تشك ما كان عندك شك علمي إجمالي ما كان عندك يعني كان. ثم رأيته رطبا يعني كان شك بدوي شك مقرون بالعلم الإجمالي ما فيه. واضح ولا؟ هذا احتماله إن الصورة الأولى علم إجمالي، الصورة الثانية شك بدوي. الاحتمال الثاني لا يا أخي، الاحتمال الثاني في الطرفين شك بدوي، في الشقين شك بدوي، لكن في الصورة الأولى شك بدوي مقرون بحالة سابقة، في الشق الثاني شك بدوي غير مقرون بحالة سابقة. ولعل هذا الأمر الثاني هو الأظهر. لاحظ الرواية، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. يعني كان عندك شك بدوي، واضح ولا؟ هذا الشك البدوي مقرون بحالة سابقة، سابقا كنت تشك في موضع، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا يعني ما كانت عندك حالة سابقة إلى الشك. واضح ولا؟ على كلا المبنيين، على كلا طبعا لكل احتمال من هذين الاحتمالين معززات، لكن على كلا الفرضيتين يتم الاستدلال. ما هو الاستدلال؟ عدنا يقين سابق وعدنا شك لاحق. ما هو اليقين السابق؟ اليقين السابق والطهارة، واضح ولا؟ ما هو الشك اللاحق؟ الشك اللاحق هو لما رأى النجاسة، واضح ولا؟ هنا لما رأى النجاسة طبعا ارتفعت الطهارة، لكن شاك هل هذه النجاسة سابقة أو هذه النجاسة طرية؟ واضح ولا؟ لا تنقض اليقين بالشك. في الصورة الأولى طبعا تيقن أن هي نفس النجاسة، فبنى الإمام على البطلان، الإمام أجرى الاستصحاب بلحاظ الصورة الثانية إذا رأى النجاسة رطبة. واضح ولا؟ يلا لاحظ إياي أقرأ هذا المقطع. قال وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، حيث أنه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة يعني في أثناء الصلاة، فأجيب بأنه إذا كان قد شك في موضع منه يعني قبل الصلاة ثم رأى نفس الموضع قطع الصلاة وأعادها، لأن متيقن بسرق النجاسة، واضح وجه الإعادة أو لا؟ متيقن المكان اللي شك فيه الآن تيقن منه، قطع الصلاة وأعاد الصلاة. وإذا لم يشك مسبقا ما شك قبل الصلاة ثم رآه رطبا غسله وبنى على صلاته لاحتمال عدم سرق النجس، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. ما هو اليقين هنا؟ يقين بالطهارة. شك شك أن النجاسة سابقة أو لا، لا تنقض اليقين بالشك. يقول يوجد احتمالا، ويحتمل أن يراد بالشق الأول إذا شك في موضع من صورة العلم الإجمالي، علم إجمالا بأن النجاسة موجودة في هذا الموضع، وبالشق الثاني إن رآه رطبا بقوله، ويقول وبالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك يراد صورة الشك البدوي. واضح إن شاء الله. احتمال الثاني، ويحتمل أن يراد بالشق الأول إذا كان شك في موضع من صورة الشك البدوي السابق وليس صورة الشك المقرون بالعلم الإجمالي، ثم وجدان نفس ما كان يشك فيه، بالتالي يتيقن أن النجاسة سابقة فيعيد الصلاة. وبالشق الثاني عند قوله وإن لم تشك ورأى النجاسة رطبة صورة عدم وجود شك سابق ومفاجأة النجاسة للمصلي في الأثناء. ولكل من الاحتمالين معززات، العلم الإجمالي عزز قوله شك في موضع منه، يعني في موضع تدور الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فقد يستظهر من قوله شك في موضع منه، إلا يعزز الاحتمال الثاني الظاهر أنه عبر بالشك ولم يجعل الشك مقرونا بعلم إجمالي وبدائرة معينة. يقول والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين. ما هي النتيجة؟ جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الشق الثاني، النجاسة الرطبة، وهي أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة إذا علم بسببها بطلت الصلاة، وإلا إن لم يعلم بسببها كما لو كانت رطبة جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. الآن إشكال للشيخ الأنصاري طرحنا وأجبنا عليه. الشيخ الأنصاري يقول يوجد تهافت بين السؤال السادس والسؤال الثالث. طبعا السؤال الثالث يحتمل فيه وجهان، قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. لو حملناه على الاستصحاب يوجد تهافت. يصير في السؤال الثالث بعد إذا رأى النجاسة بعد الصلاة يبني على صحتها ويجري الاستصحاب. السؤال الثاني إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة يبني على النجاسة ويعيد الصلاة ويغسل الثوب. كيف صار النجاسة في الأثناء توجب الإعادة والنجاسة بعد الانتهاء لا توجب الإعادة؟ كيف النجاسة في الأثناء، رؤية النجاسة في أثناء الصلاة توجب الإعادة، رؤية النجاسة بعد الإتمام لا توجب الإعادة؟ الجواب واضح. قد يكون أنه الرؤية بعد الإتمام له دخالة في العار، الله أراد يوسع عليه، إذا انتهيت من الصلاة لا شيء عليك، أما إذا في الأثناء لا. مثل نعذنا الآن أنت ما يدرك ملاكات الأحكام، إذا صليت بالنجاسة ناسيا تعيد الصلاة، جاهلا لا تعيد الصلاة. لكن إذا ارتفع الجهل في الأثناء وجب التطهير، إذا ما طهرت الأثناء تعيد صلاتك. واضح ولا؟ قال وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري موجودة في فرائد الأصول الجزء الثالث صفحة 61، ادعي وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية في الشق السادس وهو لزوم الإعادة إذا رأى النجاسة في الأثناء، وبين ماذا؟ وبين الفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث عدم لزوم الإعادة إذا رأى بعد الانتهاء من الصلاة. إذا حملت على الفرضية الثالثة، لأن هناك ثلاث فرضيات في الشق الثالث، إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا، إما بتمامها كما في مورد السؤال الثالث بعد أن أتم الصلاة علم بالنجاسة، وإما بجزء منها من الصلاة كما في مورد السؤال السادس، فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول بعد انتهاء الصلاة وبطلان الصلاة في الثاني إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة؟ واضح التهافت أو لا؟ والجواب إن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة، لا يلزم ماذا؟ العفو عن نجاسة علمت كذلك أي في أثناء الصلاة. هذا تمام الكلام في فقه الرواية. كيف نفهم الرواية؟ الآن في تقريب الاستدلال بالرواية ونشرح في الموضع الأول. ما هو الموضع الأول؟ الاستدلال بالفقرة الثالثة، السؤال الثالث. وقلنا السؤال الثالث إما أن يحمل على قاعدة اليقين وإما أن يحمل على قاعدة الاستصحاب. أول مقدمة سنوضحها أن ظاهر الرواية هو الاستصحاب، ظاهر الفقرة الثالثة هو الاستصحاب وليس قاعدة اليقين. يقول هذا حاصل الكلام في فقه الرواية. وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فقرة الثالثة والسادسة فيقع في مقامين: المقام الأول في الموقع الأول وهو الفقرة الثالثة، والكلام فيه في جهات: الأولى أن الظاهر من جواب الإمام عليه السلام طبعا بناء على الفرضية الثانية للسؤال الثالث تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين. جيد، كيف ظاهر الرواية تطبيق قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين؟ المدار على توفر الأركان. إذا توفرت أركان الاستصحاب جرى الاستصحاب، إذا توفرت أركان قاعدة اليقين جرت قاعدة اليقين. خلنا نلاحظ الآن أركان الاستصحاب تجري أو لا. قبل الصلاة كان على يقين من الطهارة أو لا؟ نعم. بعد الصلاة لما رأى النجاسة علم بالنجاسة أو لا؟ نعم، لكن شك هل هذه النجاسة هي النجاسة التي توهمها وظنها قبل الصلاة أو لا؟ واضح أو لا؟ لأن المورد هو مورد الظن. لاحظ إياي الفقرة الثالثة، نرجع إلى نص الرواية. الفقرة الثالثة السؤال الثالث، لاحظ: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، يعني قبل الصلاة ما كان قاطع بالنجاسة، كان ظان بالنجاسة، يعني كان قاطع بالطهارة قبل أن ظن، كان على علم بالطهارة أو لا؟ نعم، يقين سابق بالطهارة، ثم ظن بإصابة النجاسة. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك. إذن الركن الأول للاستصحاب موجود، ما هو؟ اليقين بالطهارة. فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، يعني فرأيت النجاسة في الثوب بعد الصلاة. لاحظ هنا لم يقل فرأيتها فيه، لو قال فرأيتها فيه يصير كان على يقين من وجود النجاسة قبل الصلاة. فرأيتها يعني نفس اللي ظنيت فيها رأيتها، واضح ولا؟ وقال فرأيت فيه يعني بعد الصلاة هو على يقين من النجاسة، لكن شك هذه النجاسة هل هي النجاسة التي ظنها أو لا؟ توفر ركني الاستصحاب، ركن الاستصحاب قد توفر: يقين سابق في الطهارة، شك لاحق في بقاء الطهارة أثناء الصلاة لا تنقض اليقين بالشرع. ربما هذه النجاسة التي رآها بعد الصلاة نجاسة طارئة، نجاسة طرية جديدة، واضح ولا؟ لكن لاحظ معي قاعدة اليقين هل تتحقق أو لا. قاعدة اليقين لابد من ثبوت اليقين السابق بالنجاسة، حتى بعد ذلك لما يشوف النجاسة وشك هل هي سابقة أو لا يتزعزع اليقين السابق. قال لاحظ كيف، هل قاعدة اليقين متوفرة أو لا؟ الركن الأول ما متوفر. قال قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، لازلنا نريد نقرأ نفس السؤال الثالث نشوف لكي نرى هل قاعدة اليقين متوفرة أو لا. فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، إذن ما عنده يقين بالإصابة. فنظرت فلم أرى شيئا، هنا قاعدة اليقين متى تثبت؟ إذا استظهرنا من قوله فنظرت فلم أرى شيئا، يعني فتيقنت بالطهارة، يعني حينما نظرت وفحصت ولم أجد نجاستان تيقنت بالطهارة. واضح ولا؟ بعد ذلك لما رأيت النجاسة شكيت، هذه النجاسة هل ترفع اليقين السابق؟ هل سابقا أصلا كان في طهارة؟ لو لا سابقا كان في نجاسة، أنا لما ظنيت ظني كان في محله. هنا تجري قاعدة اليقين. أعيد وأكرر، جريان قاعدة اليقين يتوقف على استظهار اليقين بالطهارة من قوله فنظرت فلم أرى شيئا. والحال أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا يحتمل فيها شيء آخر، يعني أنا نظرت ولا ظنيت ما شفته، واضح ولا؟ ولا ظنيت ما شفته وتوهمت أن عدم وجدان النجاسة مسوغ للدخول في الصلاة، عدم رؤية النجاسة مجوز للدخول في الصلاة، واضح ولا؟ هذا هنا قرينة تأيد هذا الفهم. ما هي هذه القرينة؟ حينما قال فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، لم يقل فرأيتها فيه، واضح ولا؟ لاحظ الآن العبارة الأولى، أن الظاهر من جواب الإمام عليه السلام تطبيق الاستصحاب لقاعدة اليقين، وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة على السائل، قاعدة إما اليقين أو الاستصحاب، متوقف على أن يكون كلامه كلام الإمام عليه السلام ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته المفروضة، في الحالة التي افترضها السائل، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب. ما هي أركانه؟ قال من اليقين بعدم النجاسة حدوثا، اليقين كان موجود، واضح ولا؟ لأنه قال أنا ظنيت وقوع النجاسة، لكن اليقين بحدوث الطهارة موجود عندنا، والشك في بقائه، الشك في بقاء عدم النجاسة، الشك في بقاء الطهارة، هذا موجود. شلون موجود؟ لما رأى النجاسة شك هل هذه النجاسة سابقة أو لاحقة. يقول وأما تواجد أركان اليقين فهو متوقف على أن يكون قوله فنظرت فلم أرى شيئا يكون ماذا؟ مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان، يعني لما فحص ولم يجد تيقنه بالطهارة، وأن يكون قوله فرأيت فيه مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا. طبعا العبارة المفروض يقول فرأيتها فيه، احنا الان ما راح نشكك في العبارة الثانية فرأيت فيه او فرأيتها فيه، راح نشكك في العبارة الاولى ثم نظرت فلم ارى شيئا، فنظرت فلم ارى شيئا لا تفيد اليقين. القدر المتيقن منها انه فحص ولم يجد ثم صلى، ربما صلى باعتقاد أن مجرد عدم الوجدان مسوغ للدخول في الصلاة، واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة، قال مع أن العبارة الأولى، ما هي العبارة الأولى؟ فنظرت فلم أرى شيئا ليس ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين، ظاهرة عرفا في ماذا؟ في عدم الوجدان، وليس ظاهرة في اليقين بعدم الوجود. حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك، ما هي العبارة الثانية؟ فرأيت فيه ظاهرة في الشك، يعني في أن النجاسة التي رآها هي نفس النجاسة المفحوص عنها سابقا. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية إن شاء الله الدرس القادم نأخذها. وبما أن اليوم هو يوم الأربعاء واستجابة لطلب بعض الإخوان، لا بأس أن نرقق القلوب بذكر الله وذكر الآخرة. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل الدنيا كماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا. الإنسان له ثلاثة أبعاد، كل إنسان. البعد الأول بعد مادي جسدي، فالجسد له احتياجات من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وزواج واستحمام وغير ذلك. البعد الثاني بعد عقلي، فعقل الإنسان يحتاج إلى تنمية ويحتاج إلى متطلبات ويحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى تنوير. والبعد الثالث هو البعد القلبي، البعد المعنوي، وقيمة الإنسان بقلبه، بإيمانه، بتدينه. الدروس في الحوزة العلمية تركز على تنمية البعد العقلي. أكثر الدروس في الحوزة العلمية تركز على تنمية العقل، لأنه إذا نمى العقل تمت السيطرة على الجسم وعلى القلب. لذلك الحوزة تركز على تنمية العقل. ولكن تنمية العقل مع إغفال القلب قد تكون مضرة. من هنا يقول الشهيد الصدر رضوان الله عليه في كتاب المحنة: إن كثيرا من مصطلحات الفقه والأصول قد تبعدنا عن الله تبارك وتعالى، لأن نفس الاشتغال والتعلق بالمصطلح هو انشغال عن الله، فهو بعد عن الله. أكثر الناس، عوام الناس، ينشغلون بشؤونهم المادية والجسدية. أكثر الناس تسأل الأمهات، البنات، الأولاد: أحتاج ألبس كذا، أحتاج أشتري كذا، أحتاج إلى مسكن كذا، أحتاج إلى زواج، أحتاج. أكثر كلام الناس في الاحتياجات المادية، لأن الإنسان كائن جسماني وكائن حساس، وبمقتضى الإحساس وبمقتضى الحس فإنه يأنس بالمحسوسات فيغرق ويسهب في المحسوسات. هنا يأتي قوله صلى الله عليه وآله: مثل الدنيا كماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا. لأن ماء البحر ماذا يوجب العطش؟ الإغراق والإسهاب في احتياجات البدن ينسي الإنسان ذكر الله عز وجل. كذلك الإغراق والإسهاب في المصطلحات العلمية بمعزل عن ذكر الله عز وجل، هذا أيضا يبعد عن الله تبارك وتعالى. الانشغال بالمصطلحات العلمية هذا ليس من شأن عامة الناس، هذا من شأن أهل الاختصاص، كل في اختصاصه. الطبيب في اختصاصه بالطب، المهندس في اختصاصه بالهندسة، الشيخ في اختصاصه بعلوم الشريعة. الغرض من هذه الكلمة التي أردنا بها أن نذكر أنفسنا وأنفسكم وجميع المؤمنين أن الإنسان يحتاج إلى مذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لأن طبيعة الإنسان وطبيعة كون كائن مادي وجسمي طبيعة يئنس بالمحسوسات وبالماديات، وطبيعة الدراسة التخصصية الدينية أو الدنيوية التركيز على المصطلحات العقلية والفكرية والعلمية، هذا يجر الإنسان إلى الانشغال بالمصطلح للمتخصص والانشغال بالجسم واحتياجات الجسم لغير المتخصص والمتخصص، وينسى الله تبارك وتعالى. لذلك المؤمن يحرص على مواطن الذكر. المفروض طالب العلم كما يواظب على حضور الدروس العلمية والفكرية لتنمية عقله وترشيده، أيضا يواظب على حضور دروس الأخلاق وحضور مجالس الذكر والموعظة. يحتاج أن يحضر مجالس الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يحتاج أن يستمع إلى كلمات أهل الذكر وأهل الإيمان وأهل الموعظة حتى لا يغرق، لأن طبيعة الدنيا تأخذ الإنسان. مثل الدنيا كماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا، منهما لا يشبع، طالب علم وطالب دنيا. لذلك تجد في حياة الأئمة عليهم السلام أنهم يستعيذوا بالله تبارك وتعالى من كل لحظة تمر عليهم تشغلهم عن ذكر الله عز وجل. حتى الدرس العلمي إذا يشغلك بالمصطلح عن ذكر الله هذا مشكل. أنت تدرس لكي تصل إلى الله تبارك وتعالى، ولا تدرس لكي تبتعد عن ذكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما ندرسه مقدمة للوصول إليه عز وجل. إلى هنا انتهينا من الجهة الأولى. الجهة الثانية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله محمد.